الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب الإيمان للحافظ الإمام أبي عبيد القاسم السلام، مع تعليقات للشيخ الدكتور محمد هشام صلاح أو طاهري أبو صلاح. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 16 من جمادى الآخر لعام 38/400 الموافق ليلة 15 من الشهر الثالث لعام 17/2000، وقد وقفنا على صفحة 21/100. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولمشايخنا وللحاضرين والمسلمين.
اللهم امين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل. قال أبو عبيد: قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا في أن العمل من الإيمان، على أنهم إن كانوا لنا مفارقين مذهب قد يقع الغلط في مثله. ثم حدثت فرقة ثالثة شدت عن الطائفتين جميعا، ليست من أهل العلم ولا الدين، فقالوا الإيمان معرفة بالقلوب بالله وحده، وإن لم يكن هناك قول ولا عمل. وهذا منسلك عندنا من قول أهل الملل الحنفية بمعارضته لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالرد والتكذيب. ألا تسمع قوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل الآية، فجعل القول فرضا حتما، كما جعل معرفته فرضا، ولم يرضى بأن يقول: اعرفوني بقلوبكم.
الله المستعان. هؤلاء غلاة الجهمية المرجئة يقول الإيمان مجرد معرفة بالقلب، حتى لو لم يشهد لا إله إلا الله، حتى لو لم يقل آمنت بالله، حتى لو لم يعمل أي عمل بالجوارح، فقط يعرف الله بقلبه فهو مؤمن. وهذا كلام باطل. الله يقول: قولوا آمنا، هذا فعل أمر، أمرنا أن نقول آمنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الرجل قل ربي الله ثم استقم. نعم. إن الذي قال ربنا الله ثم استقام، لابد يقول الإنسان لا إله إلا الله، يقول ربي الله، يكبر الله، يسبح الله، يصلي، يعمل أعمال. فقط تعرف في قلبك حتى لو لم تشهد لا إله إلا محمد رسول الله ليس بإيمان أبدا. نعم.
قال الشاعر رحمه الله تعالى: يحكي الإمام قول ولاة المرجئة من جعل الإيمان المعرفة، وهم الذين يقولون الإيمان المعرفة بالقلب، أي أنت عرفت الله إذا أنت مؤمن. وهذا القول أول من عرف به هو الجهم بن صفوان الترمذي. لذلك قال العلماء: إن غلاة المرجئة الذين يقولون الإيمان المعرفة ليسوا من أهل الإسلام.
الجهم بن صفوان هو الذي تنسب إليه إيش؟ فرقة الجهمية. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم أوجب مع الإقرار الإيمان بالكتب والرسل كإيجاب الإيمان، ولم يجعل لأحد إيمانا إلا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، فقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يجعل الله معرفتهم به إذ تركوا الشهادة له بألسنتهم إيمانا. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، في أشياء كثيرة من هذا لا تحصى. قال الشارح حفظه الله: هذا القول بأن المعرفة هي الإيمان يلزم منه أيها الإخوة أن يكون كثير من مشركي قريش ممن عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه صادق، وعرفوا الله بأنه خالق مؤمنين، حتى أبو جهل والوليد بن المغيرة وأبو طالب كانوا يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولما هاجر إلى المدينة علم اليهود يقينا صدق النبي صلى الله عليه وسلم كما حكى الله ذلك عنهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.
وقال الله عز وجل: إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. عارفين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صادق، بل يعرفون أنه لا يكذب حتى قبل النبوة، كما قال أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم لما سأله هرقل عن النبي عليه الصلاة والسلام: هل جربتم عليه كذبة؟ قال: لا، ما جربنا عليه كذبة. قال هرقل: وكذاك الأنبياء لا يكذبون، أو قال كذاك الرسل لا يكذبون. فهم يعرفون صدق النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مجرد معرفتهم صدق النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشهدوا أنه رسول الله ليسوا بمسلمين، ليسوا بمؤمنين. نعم، ما يكفي المعرفة. نعم.
بل يلزم من القول بأن الإيمان المعرفة أن يكون فرعون مؤمنا لأنه عرف الله بقلبه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فاليقين النفسي موجود. ويلزم أيضا أن إبليس مؤمن لأنه يعرف الله كما قال الله عنه: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. فعلى القول بأن الإيمان المعرفة.
هل انقرض هذا القول ولا ما زال باقيا؟ هل انقرض هذا القول من يقول إيش أن إبليس ما كفر لأنه يعرف الله عز وجل؟ هذا القول انقرض أو ما زال باقيا؟ ما زال باقيا. تصور حتى إبليس قال لم يكفر لأنه قال ربي، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فهذه عقيدة باقية. يعني لا تظن في عقيدة انتهت من عقائد الباطل، بل العقائد الباطلة تزداد. فما يأتي يوم له شر من الذي قبله حتى تقوم الساعة على شرار الناس. فالذي يقول نمسك عن الكلام في الموضوع الفلاني في العقيدة الانحراف الفلاني لأنه قد انتهى، كلامه باطل. هذا ما يعرف أن واقع الناس بالعكس، الفساد العقائدي يزيد، جذور العقائد السابقة هم الذين أسسوها وما زالت مستمرة بل تزداد والعياذ بالله. ما في شيء انتهى، حتى عبادة القبور، عبادة الأصنام، عبادة الأوثان، إنكار الله عز وجل، الإلحاد، الكفر، البدع، التحريفات، الجهمية اللي هو التعطيل التام، كله موجود وبزيادة بعد، نسأل الله العافية. نعم.
فعلى القول بأن الإيمان المعرفة لا يكون أحد كافرا إلا الجاهل أو الكافر الجاهل. إذن القول بأن الإيمان المعرفة معناه ما فيه كفر إلا الجهول أو الجهل، ما فيه كفر استكبار ولا كفر إداء ولا كفر إعراض ولا كفر محبة ولا كفر الشرك ولا كفر النفاق، هذا ليس له وجود عندهم. ما عندهم إلا كفر الجحود أو الجهل، وكفر الجحود إنما هو من تصور من قلة الناس وهم الملاحدة. فهذا القول عري عن دليل من الكتاب والسنة ومخالف للعقل ومخالف للنقل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أقواما يعرفون الله لكنهم ما وحدوا الله.
بالأمس القريب لما سجلت ردا على الدكتور محمد العوضي يقرر هذا، قرر بأن الكفر إما تكذيب وإما جحود، تكذيب أو جحود، وهذا ليس بسديد. في كفر استكبار، إبليس استكبر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. في كفر إعراض بمعنى أنه إيش لا يريد أن يتعلم الدين. يوجد الآن من يقول لست يهوديا ولا نصرانيا ولا مسلما ولا أي دين، خلينا مع المادة وخلينا مع أمر الدنيا، هذا إعراض، مش ما يريد أي دين. كفر ليس بكفر، كفر في كفر نفاق، كفر نفاق هو إيش يبطن الكفر ويظهر الإسلام. في كفر محبة، يحبون الأنداد كحب الله، هذا أيضا كفر ومخرج من ملة الإسلام. في كفر شك، شاك، ما هو مكذب، ما يقول ما في قيامة، يقول 50% في قيامة 50% ما في، 50% القرآن كلام الله و 50% أنه من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم، 50% أن في جنة ونار، 50% شاك، 80% أن في جنة ونار، 20% احتمال أن ما في جنة ونار. ها استقيم هذا الإيمان؟ لا يستقيم. الله يقول على القرآن: ذلك الكتاب لا ريب فيه، وأقول احتمال أن فيه ريب شاك، ها الله يقول محمد رسول الله، هذا يقول يعني يقال أنه رسول الله. حتى عن نفسي أنا أقول محمد رسول الله، لكن الله أعلم يعني احتمال. هذا ما استكبر ولا جحد، هذا شاك وهذا كفر. إنما المؤمنون الذي آمن بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إذا اللي ارتابوا ليسوا بمؤمنين، لابد أن يؤمن بالله من غير ارتياب، واضح، من غير شك. فالكفر أنواع، كفر الإباء، كفر الاستكبار، كفر الإعراض، كفر التكذيب، كفر الجحود، كفر النفاق، كفر الشك، كفر المحبة. أما أن يجعل في فقط في التكذيب والجحود فهذا باطل، هذا من أنواع الكفر المخرج من الملة. لكن في طيب الذي سب الله عز وجل، هذا ما جحد ولا استكبر، سب الله عز وجل يكفر ولا يكفر؟ يكفر. الذي يستهزئ بالله أو بآياته أو برسوله يكفر ولا يكفر؟ يكفر. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذر قد كفرتم بعد إيمانكم. نسأل الله العافية. نعم تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وزعمت هذه الفرقة أن الله رضي عنهم بالمعرفة، ولو كان أمر الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية، ولا فرقت الملل بعضها من بعض إذا كان يرضى منهم.
ليس إذا، إيه.
أحسن الله. إذ كان يرضى منهم بالدعوى على قلوبهم غير إظهار الإقرار بما جاءت به النبوة والبراءة مما سواها وخلع الأمداد والآلهة بالألسنة بعد القلوب. ولو كان هذا يكون مؤمنا ثم شهد رجل بلسانه أن الله ثاني اثنين كما يقول المجوس والزنادقة، أو ثالث ثلاثة كقول النصارى، وصلى للصليب وعبد النيران بعد أن يكون قلبه على المعرفة بالله، لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمنا مستكملا الإيمان كإيمان الملائكة والنبيين. فهل يلفظ بهذا أحد يعرف الله أو مؤمن له بكتاب أو رسول؟ وهذا عندنا كفر لم يبلغه إبليس فمن دونه من الكفار قط.
الله أكبر، صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح حفظه الله: لكن مع الأسف وجد من المنتسبين للإسلام من يزعم هذا الزعم، فيقولون مثلا عن مولاه جلال الدين الرومي أنه كان في حضرة ذكر بزعمه يقول مريده: لما انتهينا مررنا بكنيسة للنصارى والناقوس يدق، فقلت يا سيدي ما حال هؤلاء؟ قالوا: أليسوا يعرفون الله؟ قلت: بلى. قال: الطرق كلها تؤدي إلى الله، إذا لا يكفرون أحدا، لأن الكفر عندهم هو الجهود فقط، تعبد الصليب، تعبد القبر، تعبد الشيطان، تعبد أي شيء، ما دام قلبك يعرف الله فهذا إيمان عندهم، وهذه الزندقة بعينها.
ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لقي رجلا من النصارى، فقال النصراني لابن القيم، قال: إن رسولكم لصادق، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، يقول رسولكم صادق. قال ابن القيم: فقلت له: رسولنا الذي تقول صادق كفركم، قال عنكم كفار، فهل صدق؟ هل صدق لما قال أنتم كفار؟ ماذا قرر النصراني في البداية؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق. قال: من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أنكم كفار، كفركم أيها النصارى، هل صدق بذلك؟ فإن قال صدق فحكم على نفسه بأنه كافر، حكم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدق بأنه كافر، إذا هو يقول صح كلام الرسول صلى الله عليه وسلم صح صدق، إذن هو كافر. وإن قال لا، إذا نقض قوله الأول وهو قوله إن رسولكم صادق. فماذا فعل هذا الرجل النصراني؟ انصرف، قال: لا أريد المناظرة. من أول سؤال بدأ فقال: إن رسولكم لصادق. فقال ابن القيم: الذي تقول أنه صادق رسولنا قد كفركم، فهل صدق؟ فصار هذا الرجل بين أمرين أحلاهم مر، بين نارين، إن قال نعم صدق فقد أقر بأنه كافر، وإن قال لم يصدق نقض قول الأول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق. ومع ذلك اليوم في من المثقفين من الإعلاميين من يقول لا تقول النصارى كفار، لا 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 أخي، لا أخي لا تكفر الناس، مع أن الله كفرهم في كتابه. النصراني لو قال لا إله إلا الله لن يقول محمد رسول الله، ولو قال لا إله إلا الله يقولها بلسانه بخلاف ما يعتقد في قلبه، بل ويصرح بلسانه فيقول الله ثلاثة.
قال الشارح حفظه الله: العلماء رحمهم الله عابوا على من جعل الإيمان قولا بلا عمل ونهوا عن مجالسته، فالذين يقولون الإيمان القول يعني مجرد أن تقول أنا مسلم، أو الإيمان المعرفة، أو الإيمان إقرار وقول فقط، فهؤلاء لا بد من التحذير منهم. ولذلك الإمام أبو عبيد رحمه الله أورد حديث حذيفة قال: إني لأعرف أهل دينين، تأمل في كلمة دينين كأنه يشير إلى دين غير دين الإسلام. ولذلك يقول عامة العلماء إن غلاة المرجئة ليسوا من أهل الإسلام، أي الذين قالوا الإيمان المعرفة ولا كفر إلا الجحود.
ولا كفر، ولا كفر، ولا كفر.
الذين قالوا الإيمان المعرفة ولا كفر إلا الجحود.
نعم.
قال: أكوذينك مثنى ذاك الدينين في النار. في النار هنا ليس المقصود به أنهم من أهل الوعيد، الصواب أنه في النار كالكفار، هم يقولون الإيمان قول وإن زنى وإن سرق، فالإيمان عندهم قول فقط، سواء كان قول القلب بالإقرار أو قول القلب بإظهار اللسان. وقوم يقولون: ما باب الصلوات الخمس؟ وإنما هما صلاتان. قال: فذكر صلاة المغرب أو العشاء وصلاة الفجر، وهذا كان قد وجد عند بعض الخوارج الذين يفهمون القرآن بعقولهم المنكوسة وبآرائهم المعكوسة، فزعموا أن الصلوات الخمس ليس لهما ذكر في القرآن، إنما هما العشي والإبكار فقط على أقوامهم. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي الحذر من الدجال. نحن نحذر من بدعة الخوارج ومن أقوال الخوارج ومن أفعال الخوارج، لأنهم يفسدون دنيا المسلمين. والواجب أن نحذر من المرجئة أيضا، لأنهم يفسدون دين المسلمين. الخوارج يفسدون دنيا المسلمين بالقتل والقتال، ويكونون أبد الدهر أعوانا لأهل الكفر، يكونون سببا لإدالة أهل الكفر على أهل الإيمان. أما المرجئة لا سيما المرجئة الذين قالوا الإيمان المعرفة أو التصديق، هؤلاء يفسدون دين المسلمين، لأنهم يقولون للمسلم: أنت لو ما صليت ولا صمت، أنت والنبي صلى الله عليه وسلم إيمانكم واحد، أو أنت وأبو بكر إيمانكم واحد. يقولون: عرفت الله يكفي. بل وصل ببعضهم الكفر والزندقة أنه يزعم أنك إذا عرفت وليك وشيخك وصاحب طريقتك فذلك يكفي، فذلك يكفي، لا يلزم، لا يلزم أن تعرف الله وحده. قال: أنت تعرفه وهو يعرف الله يكفي. نعم، يحسبون أن الأمور في الآخرة مثل أمور الدنيا، أنت ما تعرف الوزير لكن أنت تعرف الوكيل، الوكيل يذهب بك إلى الوزير، والوزير يعرف الوكيل، والوزير يأخذ الوكيل ويأخذك أنت للملك، والملك يعرف الوزير. إذن انتهت المشكلة، كلت مشكلتك على قياسات أهل الدنيا. فالرجاء خطره عظيم على الدين، والخوارج خطرهم على الدين والدنيا، فينبغي لنا أن نحذر منهم. نرى ولله الحمد والمنة جهدا كثيرا من طلبة العلم ضد الخوارج، ولكن نحتاج إلى أن نظهر جهدا عظيما أيضا في التحذير من الإرجاء، لأنه دخل في قلوب كثير من عامة المسلمين اليوم. فهنا قول الضحاك وميسرة وأبي البختري: فأجمعوا على أن الشهادة بدعة. هذا رد على من؟ على الخوارج الذين يشهدون لأنفسهم بالجنة. الشهادة للنفس بالجنة بدعة، والإرجاء بدعة، والبراءة بدعة. ما هي البراءة؟ أن تسأل فيقال: هل تتبرأ من فلان أم لا؟ إذا تبرأت قالوا لك: نعم أنت معنا، وإذا لم تتبرأ قالوا أنت لست معنا. إذن الشهادة والبراءة من محدثات الخوارج، والإرجاء من محدثات المرجئة، ويصوب عند العوام إذا نصحت عاصيا قال إن الله غفور رحيم، هذا إرجاء، لذلك لابد أن تعلمه أن الله غفور رحيم لا شك، لكن لابد من العمل، لأن الله قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وقال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، قل له كمل الآية لا تقف، وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال ما ابتدعت في الإسلام بدعة أعز على أهلها من هذا الإرجاء. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال دخل فلان قد سماه إسماعيل ولكن تركت اسمه أنا على جندب بن عبد الله البجلي، فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت، قال أو قال أن تجالسني أو نحو هذا القول. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال قال لي سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكرا له شيئا لا تجالس فلانا، وسماه أيضا فقال إنه كان يرى هذا الرأي.
نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: هذه آثار السلف في التحذير من المبتدعة الظاهرين، وهذا أمر واجب أن تحذر ممن بدعته قد ظهرت وأصبح هو داعية إلى البدعة، هذا أمر واجب. أما أن نحذر الناس ممن يكون من أهل السنة ويقع منه بعض الأخطاء فهذا لا تنزل هذه الأقوال عليه، خطأ عظيم يقع عند بعض مشايخ الوقت كما يسميهم بعض مشايخنا، أن أحدا إذا خالفه نزل هذه الأقوال على مخالفه، قال لا تجالس فلانا، لا تسمع لفلان، هذا غلط، لأن الأئمة حذروا من أهل البدع الظاهرين من المرجئة ممن ينكر بدعة واضحة أي أنها مخالفة للسنة، وأما رجل يقر بالسنة ثم يقع منه بعض الأخطاء وربما لو رجع لرجع، وحتى لو لم يرجع عن هذا الخطأ فإنك وإياه متفقان على الأصل، ففرق بين من يخالفك في أصل وبين من يخالفك في فرع مبني على أصل أو في فرع أصلا. طالب ولو غير في معنى حديث معين مخالف،
يعني قال طالب من الطلاب، نعم،
قال طالب ولو غير في معنى حديث معين مخالفا لمفهوم السلف هل يجوز أن يحذر منه؟ الشيخ اذكر مثالا. الطالب مثل حديث اسمع مقطع يقول إذا وجد حاكم يطبق شرع الله وتسلط على شخص معين هنا أسمع فأطيع، الشيخ تعني يقول إن هذا الحديث خاص على وقاع العيان؟ الطالب نعم. الشيخ نحن لا نحذر من هذا الرجل لهذا السبب، نحن نسأله سؤالا ليجيبنا، ماذا تقول في السمع والطاعة للحاكم الظالم؟ إن قال لا يسمع له ولا يطاع فهو والخوارج سواء، يفسر الآيات على كيفه والأحاديث على كيفه، نحذر منه
على هوى أحسن، يفسر الآيات على هوى والأحاديث على هوى، نعم،
لأنه وافق أصل قول الخوارج، فالخوارج هم الذين يقولون بوجوب الخروج على الحاكم الظالم أو الفاسق أو الجاهل، لكن إذا قال أنا لا أرى جواز الخروج على الحاكم الظالم أو الفاسق أو المبتدع، ولكن أنا أرى أن هذا الحديث مقصوده إن كان ظلم معين أو حاكم معين فهذا يبين خطأه ولا يلحق بالخوارج، هذا هو الإنصاف. الطالب وإن كان يطعن في الشيخ الألباني؟ الشيخ الذي يطعن في الشيخ الألباني هو المطعون، كان في زمن الإمام أحمد ينصبون الإمام أحمد ميزانا، ونحن في زماننا هذا ننصب الأئمة الثلاثة الذين توفاهم الله وشهد لهم الأمة بالقبول، وهم ابن باز والألباني وابن عثيمين الذي يطعن في هؤلاء وهو يعرفهم فهو المطعون بدون شك، والذي يطعن في هؤلاء وهو لا يعرفهم يعلم، فإن علم فتعلم وتاب فالحمد لله، وإن لم يتب يلحق بالأول.
نسأل الله العافية. هذا قول غريب جدا، يقول يعني حديث يعني اسمع وطع، هذا يعني إنما هو للفرد. طيب لو قال لفلان اسمع وطع، هذا يجب عليه اسمع وطع للفرد. طيب إذا قال الفرد الثاني اسمع وطع، هذا فرد. طيب ثالث رابع خامس سادس سابع، بعدين صار هو أمر لجميع الأمة، هذا أمر لجميع الأمة. يعني لو قال هذا خطاب للأمة ولا يلزم الفرد، لكان أقرب من أن يقال هذا للفرد ولا يلزم الأمة. كيف؟ لأن بما أنه وجه للفرد، طيب ينتقل الفرد الآخر، طيب ينتقل الفرد الذي بعده واللي بعده واللي بعده، صح؟ فحينئذ سيشمل الأمة كلها. لكن لو أمر الأمة ممكن يقال يستثنى، أما هو أمر الأفراد والأمة من أفراد. كيف هؤلاء سبحان الله تجرؤون بعد قرون طويلة ويفسرون الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأهوائهم كما يشاءون؟ خطأ كبير. نعم. استمر.
قال المصنف رحمه الله: والحديث في مجاربة الأهواء كثير، ولكن إنما قصدنا في كتابنا لهؤلاء خاصة. على مثل هذا القول كان سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمة العلم في دهرهم من أهل العراق والحجاز والشام وغيرها، زارين على أهل البدع كلها ويرون الإيمان قولا وعملا. قال الشارح حفظه الله: هذه حكاية إجماع، ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة على وجوب التحذير من أهل البدع، سواء كان أهل البدع من أهل الشهادة كالخوارج أو من أهل الإرجاء وغيرهم.
نعم. استمر.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخروج من الإيمان بالمعاصي. قال أبو عبيد: أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم فإن الآثار جاءت بالتقريض على أربعة أنواع، فاثنان منها فيها نفي الإيمان والبراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، والآخران فيها تسمية الكفر وذكر الشرك، وكل نوع من هذه الأربعة تجمع أحاديث ذوات عدة. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الباب عقده المصنف ليبين منزلة المعاصي من الإيمان، وهل العاصي يخرج بمعصيته من الإيمان أم لا. فبين المصنف رحمه الله تعالى أن الذنوب والجرائم التي هي الآثام والمعاصي، سواء كانت بترك الواجبات أو بارتكاب المحظورات، يقول: الآثار جاءت بالتغليظ على أربعة أنواع. معنى هذا الكلام أن الأحاديث التي فيها ذكر العاصي أو الفاسق أو الظالم أو ذكر الكفر أو الشرك مقسمة إلى أربعة أقسام. إذن تأمل معي أن الأحاديث منقسمة إلى قسمين: القسم الأول أحاديث فيها نفي الإيمان، مثل: لا يزني الزاني، وأحاديث فيها ذكر براءة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. القسم الثاني أحاديث فيها تسمية الكفر، مثل: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أو ذكر الشرك، مثل: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إذن الآن أربعة أنواع تأتي للتغليظ.
طيب استمر.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن النوع الذي فيه نفي الإيمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الرجل حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، وقوله: ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره وبوائله، وقوله: الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن، وقوله: لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله ورسوله. قال الشارح حفظه الله: قوله: فمن النوع أي النوع الأول من أنواع ما جاء على التغليظ، فمن زنى وسرق نفي عنه الإيمان، وهذا على زجر من الفعل، أي ليس هذا الفعل من الإيمان، وفيه أنه يفعله وهو ليس على خلاف أهل الإيمان. قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان قيد الفتح،
وهو ليس على خلاف أهل الإيمان، وفي أنه يفعله وهو
يعني
وفي أنه يفعله وهو ليس على خلاف أهل الإيمان.
جملة حالية أن هذا الفعل ليس على
خلاف أهل الإيمان. كيف؟ أي ليس هذا الفعل من الإيمان، وفيه أنه يفعله وهو ليس على خلاف أهل الإيمان. تحتاج تحرير هذه العبارة. يعني لو قال وفيه أنه يفعله وهو ليس على أخلاق أهل الإيمان ممكن، ليس هذا الفعل من الإيمان وفيه أنه يفعله وهو ليس على أخلاق أهل الإيمان، وليس على أخلاق أهل الإيمان، لأن المؤمن ما يزني، فالذي يزني قد خالف أخلاق أهل الإيمان، فهذا الفعل ليس من الإيمان وفاعله ليس على أخلاق أهل الإيمان. ممكن
تكلم في أول شيء قال نفي عن الإيمان، قصده الإيمان وكأنه الإيمان قال في البداية نفي عن الإيمان،
نفي عن الإيمان على سبيل الزجر صح؟ قال لا يزني الرجل حين يزني وهو مؤمن. طيب يعني هذا الزجر ما يعني أنه كافر، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ليس معناه أنه ليس بمؤمن بمعنى أنه كافر، لا، لكن ليس عنده الإيمان الذي يمنعه من فعل الزنا، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، لو كان عنده إيمان قوي كامل ما سرق، لكن نفع عنه هنا إيش؟ الإيمان الذي يزجره عن هذا الفعل، فلما دفع عن الإيمان الذي يزجر وقع بالزنا ووقع بالسرقة، لكن لا يعني هذا أنه كافر ليس بمؤمن مطلقا، هذا هو المعنى هكذا. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان قيد الفتك، قيد يعني قيد المؤمن فجعله لا يغتال. من الذي يغتال إذن؟ إما الكفار هم الذين يرون الغيلة وإما الخوارج، وأما أهل الإيمان لا يرون الاغتيال.
نعم.
كل من دخل في بلاد الإسلام لا يجوز اغتياله ولو كان أعتى المتاة من الكافرين. من دخل بلاد المسلمين بأمر معهد ولو كان كفرعون لا يجوز أن يقتل إذا دخل بأمر معهد. وكلكم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة أصبحت دار إسلام، وقبل أن يدخل أعلم لأصحابه وقال فلان وفلان وفلان أينما وجدتموهم فاقتلوهم ولو كانوا تحت أستار الكعبة. هذا يسمى إعلان الحرب العام. فهؤلاء سمعوا بهذا الخبر وهربوا، ومنهم أناس هربوا وجاءوا إلى الصحابة وهم من الذين تكلموا في ذات النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
تعرفون أن الذي يتكلم في ذات النبي صلى الله عليه وسلم حقه القتل، حتى قال بعض أهل الإسلام وهذا موجود في الصارم المسلول أن الكافر إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم يقتل. من أهل العلم من قال هذا لأن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم باقية لا يذهب حقه بإسلام السام. جاء بعض الصحابة ببعض هؤلاء عند النبي صلى الله عليه وسلم يطلب له الأمان، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فألح عليه الصحابي، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فألح الصحابي وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأمان فقام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فقتله؟ فقالوا يا رسول الله ألا أومأت إلينا بعينك؟ قال إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين.
اللهم صل على
فبقي الرجل فالاغتيال في ديار الإسلام ليس من سمات أهل الإسلام، بل الاغتيال بين المسلمين وبين الدولة التي فيها عهد وأمان لا يجوز، حتى لو كانت كافرة يبقى فقط حالة واحدة، وهي أن يعلن أهل الإسلام الحرب على دار أخرى من ديار الكفر، فحينئذ تكون مسألة الغيلة مفتوحة وفيها نزاع الفقهاء رحمهم الله.
طيب، لو كان كافرا يسب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم، هنا الشيخ يقول بأنه لا يقبل منه، يقول هذا موجود في الصارم المسلول أن الكافر إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم يقتل. الواحد كان على غير الإسلام يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم ويسب وإلى آخره، ثم أسلم فالإسلام يجب ما قبله. لكن لو أن مسلما سب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تاب إلى الله عز وجل تقبل توبته، لكن لا يعفى من أن يقام عليه الحد. لو سب الله وتاب يتوب الله عليه، لكن لو سب النبي صلى الله عليه وسلم وتاب لا تقبل توبته ظاهرا، يقام عليه الحد. يقول أهل العلم لأن قد علمنا بأن الله يغفر الذنوب جميعا، من سب الله من كفر بالله ثم أسلم يتوب الله عليه، لكن حق النبي عليه الصلاة والسلام وقد توفي الرسول عليه الصلاة والسلام فلا نعلم أيعفو عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا. فإن قال تبت إلى الله نقول نسأل الله يتقبل توبتك، لكن حق الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخذ. لكن الكلام أنا يقول أن هذا الكافر واحد كافر من الكفار كان يسب النبي عليه الصلاة والسلام، كان يسب الله يسب الدين يكذب النبي عليه الصلاة والسلام ثم أسلم، فهل الإسلام يجب ما قبله؟ ولا حتى إذا أسلم لا يقبل يعني لا يقبل منه لأنه كان يسب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب مشركين كانوا يحاربون النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا صح وأسلموا يوم الفتح فقبل إسلامهم. ممكن يقول لك يعني أولئك قبل إسلام الرسول صلى الله عليه وسلم قد عفى عنهم لأنه كان حيا، لكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال هذه المسألة تحتاج إلى تحرير، يعني هل ما نقله الصارم المسلول الذي أنا أذكره أن الذي يسب الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يتوب تقبل توبته ظاهرا، لكن لابد أن يؤخذ حق النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ما نعلم أعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أم لا. أما واحد أصلا كان كافرا كان شاكا كان معاديا كان مقاتلا للمسلمين ويسب الله عز وجل ويسب الدين الإسلام ويسب الرسول عز وجل ثم أسلم، هل يؤاخذ على سبه للنبي عز وجل قبل الإسلام؟ الشيخ يشير أن هذا موجود، لكن هل هذا قول معتمد؟ هل رجحه الشيخ الإسلام تيمية أم أبو علي يبحث لنا إن شاء الله؟ طيب انتظر أبا علي، تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنه قوله: والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا. وكذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: إياكم والكذب فإنه يجانب الإيمان. وقول عمر رضي الله عنه: لا إيمان لمن لا أمانة له. وقول سعد: كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. وقول ابن عمر رضي الله عنهما: لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يدع البراء وإن كان محقا، ويدع المزاحة في الكذب. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا كله في نفي الإيمان، وانتبهوا على أي شيء يحمل هذا النفي. أولا، لابد أن تحفظوا أن هذه الأمور الأربعة نفي الإيمان، الثاني ذكر البراءة، الثالث ذكر الكفر، الرابع ذكر الشرك. لا تكون إلا على أمر إما هو أصل في الإيمان أو على أمر هو من واجبات الإيمان. لا يمكن أن يأتي في الشرع نفي الإيمان أو ذكر البراءة من فاعله أو من الفعل نفسه أو ذكر الكفر والشرك على أمر مستحب، ما يمكن هذا. هذه قاعدة استحفاظها، بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن النوع الذي فيه البراءة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وكذلك قوله: ليس منا من حمل السلاح علينا. وكذلك قوله: ليس منا من لا يرحم صغيرنا. في أشياء من هذا القبيل. ومن النوع الذي فيه تسمية الكفر قول النبي صلى الله عليه وسلم حين مطروا فقال: أتدرون ما قال ربكم؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما الذي يقول مطرنا بنجم كذا وكذا كافر بي مؤمن بالكواكب، والذي يقول
بالكوكب
أحسن الله عليك، فأما الذي يقول مطرنا بنجم كذا وكذا كافر بي مؤمن بالكوكب، والذي يقول هذا رزق الله ورحمته مؤمن بي وكافر بالكوكب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقوله: من قال لصاحبه كافر فقد باء به أحدهما. وقوله: من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى حائضا أو امرأة في ظهورها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقول عبد الله: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، وبعضهم يرفعه. ومن النوع الذي فيه ذكر الشرك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قيل: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. ومنه قوله: الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقول عبد الله في التمائم والتولة: إنها من الشرك. وقول ابن عباس: إن القوم يشركون بكلبهم، يقولون: كلبنا يحرسنا، ولولا كلبنا لسرقنا. قال الشارح حفظه الله: هذه أصناف أربعة في أحاديث الزجر وأحاديث مرتكب الآثام والمعاصي، منها ما جاء فيها نفي الإيمان، ومنها ما جاء فيها ذكر البراءة، إما من الفاعل وإما من الفعل أو منهما معا، ومنها بذكر لفظة الكفر أو كفر معرفا أو منكرا، ومنها بذكر لفظة الشرك أو شرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فهذه أربعة أنواع من الحديث، قد كان الناس فيها على أربعة أصناف من التأويل. فطائفة تذهب إلى كفر النعمة، وثانية تحملها على التغليظ والترهيب، وثالثة تجعلها كفر أهل الردة، ورابعة تذهبها كلها وتردها. فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة لما يدخلها من الخلل والفساد. قال الشارح حفظه الله تعالى: تأملوا الآن، هي أربعة أحاديث، والناس فيها صاروا إلى أربعة أقسام رئيسة وأهل السنة، إلى أربعة أقسام رئيسة وأهل السنة، فصار المجموع خمسة. فطائفة تذهب إلى كفر النعمة، قول عامة المعتزلة ومنهم الإباضية، كل هذه الأشياء التي جاءت يعني الذي فيه نفي الإيمان معناه أن المقصود أن هذا تغيير، والمراد كفر النعمة، الذي فيه نفي الكفر المراد كفر النعمة، والذي فيه ذكر الكفر كفر النعمة، والذي فيه الشرك شرك النعمة، وهكذا. وهذا قول قال به جماعة من الخوارج، وقالوا أن كل ما فيه نفي الإيمان أو ما فيه ذكر الكفر والشرك فالمراد به كفر النعمة، وفي الدنيا صاحبه لا يكفر، لكن في الآخرة هو مخلد في النار. هذا تناقض في واقع الأمر. وبعض أهل السنة يقول إن هذا كفر النعمة، يعني بمعنى كفر عملي، كفر لفظي، ليس كفرا اعتقاديا. وهذا القول قال به بعض أهل السنة، ولكن لا يخلدون مرتكب كفر النعمة في النار.
كفر النعمة ورد يعني في كفر العشير، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: اتقين الله فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: تكفرن العشير وتكثرن اللعن، أو قال: تكفرن وتكثرن اللعن. قلنا: يا رسول الله، نكفرن بالله؟ قال: تكفرن العشير، يعني تنكرون فضل الزوج، أو إحداكن تنكر فضل الزوج عليها، فسم هذا كفر النعمة. قلنا: نكفر بالله؟ قال: تكفرن العشير، فهذا اسمه كفر النعمة. فهؤلاء حملوا النصوص التي جاء فيها ذكر الكفر على كفر النعمة، وحينئذ يكون ليس بكافر من ارتكب هذه المعاصي التي ذكر فيها لفظ الكفر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسق وقتاله كفر، فقال كفر النعمة. طيب، وبعدين إيش يقول المعتزلة والعباضية؟ يقول: إذا مات على كفر النعمة فهو مخلد في نار جهنم. طيب أنت قلت كفر النعمة وليس بالكفر المخرج من ملة الإسلام، ليس هو الكفر بالله، وإلا به إذا مات عليه خلد في نار جهنم، إذن هذا تناقض. ما قلت منه ليس هو الكفر بالله؟ طيب إذا مات على غير الكفر بالله، يعني على الإسلام، على الإيمان بالله، لماذا تجعله مخلد في نار جهنم؟ هذا تناقض، واضح؟ طيب، كم؟
وثانية تحملها على التغليظ والترهيب قول عامة المرجئة، ومنهم مرجئة الفقهاء، بمعنى أن الإيمان باق وأن الرجل ليس بريئا منه، وأن الرجل ليس بريئا منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرجل ليس كافرا ولا مشركا، فحملها كلها على أن المراد فحملها كلها على أن المراد التغليظ فقط، لا وجود آثار لا وجود ما يترتب عليه، بمعنى لا إيمان لمن لا أمانة له ومؤمن، أنا بريء وليس بريئا منه، وهكذا يصبح أن اللفظ جاء فقط للترهيب مخوفا وليس هناك أي أثر. وهذا القول قال به عامة المرجئة،
يعني هو للتغليظ جيد، أنه للتغليظ والترهيب، لكن ليس له أثر. لا، له أثر، كيف ما له أثر؟ ها، هذه ما سماها الشرع أو الشارع كفرا إلا لأن لها أثر عظيم. نعم.
وهذا القول قال به عامة المرجئة، قالوا إن هذه الأحاديث كلها جاءت على الترغيب والترهيب وليس لها أثر على المؤمن نفسه. وثالثا تجعلها كفر أهل الردة قول عامة الخوارج، كل ما فيه لفظ نفي الإيمان كافر، هو والمشرك سواء لا يفرقون، كأنهم لا يعرفون كفران النعم إلا بالجحد بإنعام الله وآلائه، وهو كالمخبر على نفسه بالعدم وقد وهب الله له الثروة أو بالسقم وقد من الله عليه بالسلامة، وكذلك ما يكون من كتمان المحاسن ونشر المصائب، فهذا الذي تسميه العرب كفرانا إن كان ذلك فيما بينهما وبين الله، أو كان من بعضهم لبعض إذا تناكروا اصطناع المعروف عندهم وتجاحدوه. قال الشارح حفظه الله: إذن العرب لا تعرف كفران النعمة مطلقا على عمل، إذن ما كفران النعمة عندهم؟ جحد النعمة أو إنكار النعمة، فالعرب لا تعرف كفران النعمة إلا بمعنى الجهود، لا يصح عند العرب تسمية كفر النعمة بالعمل أو بالقول، كفران النعمة عند العرب معناه الجهود والإنكار، الله جل وعلا أعطاه مالا ويقول: ما أعطاني شيئا يجحد، الله جل وعلا أعطاه صحة ويقول: ما أعطاني شيئا يجحد، هذا كفران النعمة عند العرب.
ولذلك إذا قالت المرأة لزوجها: ما رأيت منك خيرا قط، تعتبر ماذا؟ كفرت، ها، كفران النعمة. نعم.
وأما كون الإنسان يقر بأن هذا من الله ثم يعمل عملا ثم تستدل بهذا العمل على أنه ناكر للجميع أو ناكر للنعمة، هذا لا تعرفه العرب. مثلا إذا رأيت إنسانا رث الثياب رث الهيئة والله أنعم عليه، تقول له: ألم ينعم الله عز وجل عليك؟ يقول: بلى، الحمد لله. الآن هذا مقر أو جاحد؟ مقر، فلا يصح أن تقول إن هيئتك تدل على الجهود وكفرك بالنعم، هذا لا يصح، لكن تأمره بأن يتحدث بنعم الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ينبئك عن ذلك مقالة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: إن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير، يعني الزوج، وذلك أن تطلب إحداهن فتقول: ما رأيت منك خيرا قط، فهذا ما في كفر النعمة. قال الشارح حفظه الله تعالى: يعني هذا إن كان موجودا من بعض النساء حيث تكون معه سنين، ثم إذا أغضب الرجل زوجته وإذا بها تقول ما رأيت منك خيرا قط، أنكرت وجحدت، هذا كفران النعمة تعرفه العرب، وينبغي للإنسان ألا يتصف بهذه الصفة. كون هذه الصفة موجودة في النساء لأنهن سريعات الغضب، لكن الرجل لا يصلح أنه إذا غضب أن يقول ما رأيت منك خيرا قط، هذه صفة مذمومة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما القول الثاني المحمول على التغليظ، فمن أفضع ما تؤول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جعل الخبر عن الله وعن دينه وعيدا لا حقيقة له، وهذا يؤول إلى إبطال العقاب، لأنه إن أمكن ذلك في واحد منها كان ممكنا في العقوبات كلها. قال الشارح حفظه الله تعالى: قالوا الذي آمن فهذه المنفيات في حقه كلها على سبيل التغليظ لكي لا يفعل، فإن فعل لا يعاقب، وهذا شيء عجيب وكلام خطير. لو قالوا إن هذه أحاديث الوعيد وآثارها قد تقع، هذا قول لا بأس به، لكن يقولون فقط أنها وعيد ولا أثر لهذا النص، فهذا هو الضلال، لأنه كما قال الإمام: أفضع ما تؤول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيدا لا حقيقة له، يعني لن يعذب. لماذا لا يعذب؟ قالوا: لأنه مؤمن كامل الإيمان. لماذا يعذب؟ فقول المرجئة من أفضع الأقوال تأويلا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله مخالف للغة العرب وتركيبها، ومخالف لعموم النصوص وخصوصها، واللوازم الفاسدة لهذا القول كثيرة تدل على فساده، فمنها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى يؤول إلى إبطال العقاب، ومنها أنه لا وعيد في الآخرة أيضا، ومنها أن المؤمن المتقي والمؤمن الفاجر سواء.
هذا متى؟ إذا جعلوا هذا الحديث مجرد وعيد لا حقيقة له ولن يقع شيء. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الثالث الذي بلغ به كفر الردة نفسها فهو شر من الذي قبله، لأنه مذهب الخوارج الذين مرقوا من الدين بالتأويل، فكفروا الناس بصغار الذنوب وكبارها، وقد علمت ما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الملوك وما أذن فيهم من سفك دمائهم، ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم، وذلك أنه حكم في السارق بقطع اليد وفي الزاني والقاذف بالجلد، ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا القتل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله: فهو شر من الذي قبله، لأن قول الخوارج اعتقادي وعملي يترتب عليه سفك دماء المسلمين وهتك أعراضهم وإتلاف أموالهم، فأفعال الخوارج المبنية على اعتقادهم الفاسد كثيرة وشرورهم مستطيرة. وقوله غرقوا من الدين، هكذا جاء الوصف في الخوارج، وقد اختلف العلماء في تكفير الخوارج، وهل هم خارجون من الإسلام أم لا، على قولين مشهورين، والأكثر والأرجح أنهم من أهل البدع والضلالة،
لكنهم من شر أهل البدع، حتى لو لم نقل بكفرهم، وما قال العلماء أصلا يعني بكفرهم، والأكثر العلماء لم يقل بكفر الخوارج، لكن قال أنهم إيش؟ شر أهل البدع، حتى لقوا بماذا في الحديث؟ أنهم كلاب أهل النار. نعم.
وقوله فكفروا الناس، هذا قول عامة الخوارج، لكن منهم من لا يكفر إلا بالكبيرة وهذا هو الأكثر، ومنهم لا يكفر إلا بما جاء في لفظ الكفر أو الشرك وهذا الأقل، ومنهم من يكفر باللازم وهذا حال أكثرهم. وقوله ثم قد وجدنا، هذا يدل على أن الخوارج محجوجون بإقامة أحكام الإسلام على من زعموا ردته، فكيف تجري عليه أحكام الإسلام وهو مرتد؟ لو كان مرتدا لقتل ردة على سرقته ولما جاز قطع يده. فلما حكم الله بقطع يده دون رأسه علمنا أنه مسلم. وقوله من بدل، هذا حكم المرتد الذي حكم عليه القاضي بردته أو الحاكم، وليس أحد الناس. والمرتد يقتل حماية للإسلام كما يقتل القائم للدولة حماية للدولة، وحماية الدين أعظم من حماية الدولة. وبعض المتحدثين اليوم ينكر هذا الحديث من بدل دينه فاقتلوه، يقول هذا مخالف للقرآن، مع أن الحديث متلقى بالقبول بين فرق الإسلام فضلا عن إجماع أهل السنة عليه.
يعني مما استدل به أهل العلم أهل السنة على الخوارج بأن مرتكب الكبيرة لا يخرج من ملة الإسلام أن العقوبات متفاوتة، في عقوبة قطع يد وهي السرقة، في عقوبة الرجم وهو الزاني المحصن، في عقوبة جلد وهو الزاني غير المحصن، والقاذف الذي اتهم الناس بالزنا يجزى 8 جلدة، وفي عقوبة الجلد بالجريد والنعال شارب الخمر. لما اختلفت العقوبات دل على إيش؟ على أن ليس كل مرتكب الكبيرة كافر مخارج من ملة الإسلام. في عقوبة القتل، من بدل دينه فاقتلوه. فلو كان السرقة أيضا كفر مخرج من ملة الإسلام لماذا تقطع يده؟ لماذا يقول اقطعوا رأسه؟ لما كان الزنا كبيرة مخرجة من الإسلام على رأي الخوارج، إذن لماذا يجلد 100 جلدة؟ المفروض يقتل. كالذي إيش بدل دينه ارتد عن الإسلام فإنه يقتل. فاختلاف العقوبات دليل على أن اختلاف الأحكام. فالخارج من الدين الإسلام المرتد ليس كالزاني، والسارق ليس كالمرتد الخارج من دين الإسلام، بدليل أن هذا يقتل وهذا تقطع يده. الزاني غير المحصن يجلد، بينما المرتد يقتل. فدليل على ماذا؟ على أن الزنا ليس مخرج من الملة، ليس كالردة في 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 حكمه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: أفلا ترى أنهم لو كانوا كفارا لما كانت عقوباتهم القطع والجلد؟ وكذلك قول الله في من قتل مظلوما: فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلو كان القتل كفرا ما كان للولي عفو ولا أخذ دية ولزمه القتل.
نعم.
الشارح قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا من أحسن أدلة في الرد على الخوارج يقولون مرتكب الكبيرة كافر. إذا كان مرتكب الكبيرة كافرا فلماذا يجلد شارب الخمر؟ لماذا يجلد القاذف؟ لماذا يقطع يد السارق؟ لو كان كافرا لكان حقه القتل ردة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما القول الرابع الذي فيه تضعيف هذه الآثار فليس مذهب من يعتد بقوله فلا يلتفت إليه، إنما هو احتجاج أهل الأهواء والبدع الذين قصر عينهم على عن اتساع وعيت أذهانهم عن وجوهها
وعيت أفعينا بالخلق الأول يعني وعجزت
وعيت أذهانهم عن وجوهها فلم يجدوا شيئا أهون عليهم من أن يقولوا متناقضة فأبطلوها كلها. وإن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله واشترطه عليهم في مواضع من كتابه، فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، إلى قوله: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، وقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون.
نعم.
والذين هم على صلواتهم يحافظون.
صح، صلواتهم سورة المؤمنين وصلواتهم. نعم.
والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله وجل قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. قال أبو عبيد: هذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائعه المفروضة على أهله، ونفت عنه المعاصي كلها، ثم فسرته السنة بالأحاديث التي فيها خلال الإيمان في الباب الذي صدر هذا الباب، في صدر هذا الباب،
هذا الكتاب، في صدر هذا الكتاب،
أحسن الله إليك، في الباب الذي في صدر هذا الكتاب. فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان المنعوت بغيرها، قيل: ليس هذا من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين، ولا الأمانات التي يعرف بها أنه الإيمان، فنفت عنهم حينئذ حقيقته، ولم يزل عنهم اسمه، ولم يزل عنهم اسمه. فإن قال قائل: كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن واسم الإيمان غير زائل عنه؟ قال الشارح حفظه الله تعالى: إذن أهل السنة والجماعة يقولون إن كلام الله ورسوله لا يتناقض. لما أثبت الله عز وجل الإيمان لأناس على أفعال معينة دون غيرها، فقال: أولئك هم المؤمنون حقا. هل فيها ذكر ترك السرقة؟ هل فيها ذكر ترك القتل؟ لا. فأثبت لهم اسم الإيمان على أعمال معينة، وقال: أولئك هم المؤمنون حقا. والنبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان بترك بعض الأعمال الواجبة أو بفعل بعض المحرمات، ولا يمكن أن يكون كلام الله ورسوله متناقضا. فعلمنا أن من أتى بالأوصاف الموجودة حيثما أعطى الله عز وجل لهم اسم الإيمان، أن المراد أنهم لم يشوبوا ذلك بشائبة. فإذا الإنسان يستحق اسم الإيمان المطلق إذا لم يشب إيمانه شائبة، ومتى ما شاب إيمانه شائبة ينظر بأي شيء شاب. فإن شاب الإيمان شيء جاء في الشرع نفي اسم الإيمان عنه، فينظر هل المنفي هو أصل يناقض الإيمان أو لا يناقض الإيمان. فإذا كان يناقض الإيمان فالمنفي الإيمان نفسه، وإن كان لا يناقض الإيمان فالمنفي الإيمان الواجب. لو جاء إنسان وقال: أنا أريد أن أسلم ولكن هذا الصليب يحفظني لا أتركه أبدا، هنا لا ينفع الإيمان، لأنه لم يأتي بالأصل الذي يدخل به الإسلام. وجاء إنسان آخر وقال: أنا أريد أن أدخل في الإسلام لكن أنا لا أستطيع أن أترك الاستغاثة بوالدي أو بالولي، هذا ما ينفع. فنحن ندرك أنه إذا كان ما بعد النفي أصل يناقض الإيمان فإن المنفي هو الإيمان كله، وإذا كان ما بعد النفي شيء لا يناقض أصل الإيمان علمنا أن المنفي الإيمان الواجب. وهكذا في البراءة، إما أن يكون ما بعد البراءة أو العمل الذي تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم سببه شيء يناقض الإيمان، فإن المنفي هو الإيمان كله، وإذا كان لا يناقض الإيمان فإن المنفي هو الإيمان الواجب. وهكذا في الكفر والشرك. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، يقولون: هذه أحاديث وعيد وآثارها حق، ولكن ننظر إلى الأثر المترتب على هذا الوعيد، إما كفر أكبر وإما أصغر، إما نفي الإيمان بالكلية أو نفي الإيمان الواجب، وبهذا تجتمع الأدلة.
كلام جميل. مما يستعمله الناس في كلامهم اليوم، يقول: فلان ما هو برجل، فلان ليس برجل. هل معناه أنه امرأة؟ هل معناه أنه امرأة؟ معناه نفى عنه الرجولة، صح؟ فلان ما هو برجل، لكن ليس معناه أنه امرأة. وهكذا قال: ليس بمؤمن، لا يزني زان حين يزني وهو مؤمن، نفى الإيمان، لكن ليس معناه أنه إيش؟ أنه كافر. واضح؟ بعض الناس يقسم: فلان أقسم بالله ما هو برجل، أقسم بالله ما هو برجل. طيب مات أبو هذا الرجل، ليش؟ اللي أقسم بأنه ليس برجل، فماذا يعطى؟ ميراث ذكر ولا أنثى؟ نفس هذا الذي يقول أقسم بالله ما هو برجل، إيش راح يقول؟ يعطيه ميراث رجل ولا امرأة؟ ذكر ولا أنثى؟ ذكر. توك تقول أقسم بالله ما هو برجل، ما أقصد ما هو برجل يعني امرأة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، يقسم من لا يأمن جاره بوائقه، دواهيه، مشاكل. ليس معنى والله لا يؤمن يعني والله أنه كافر، والله أنه كافر، والله كافر، لا. هنا نفع عنه الإيمان الواجب. لكن لو قال قائل الذي لا يشهد أن محمد صلى الله ليس بمؤمن، إيش يقصد بهذا؟ أنه كافر؟ أنه كافر. فينظر في النصوص ما جاء فيه النفي للإيمان مترتب على ترك شيء أصل من أصول الإيمان، فهذا معناه أنه كافر. أما إذا لم يترتب نفي الإيمان على تركه أو ارتكابه شيء يعني يبطل أصل أصول الإيمان أو ينفي الإيمان نفسه أصله، حينئذ ما يحمل هذا على أنه ليس بمؤمن يعني أنه كافر. لابد من النظر في هذا السياق حتى يستقيم الكلام وتستقيم تجتمع الأدلة. طيب نكتفي بقدر الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله.